بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول تعالى ذكره: فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس من هذه النعم التي أنعم عليكم من مرجه البحرين حتى جعل لكم بذلك حلية تلبسونها تكذبان. القول في تأويل قوله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره: يخرج من هذين البحرين اللذين مرجهما الله وجعل بينهما برزخا اللؤلؤ والمرجان. واختلف أهل التأويل في صفة اللؤلؤ والمرجان، فقال بعضهم: اللؤلؤ ما عظم من الدر، والمرجان ما صغر منه. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: اللؤلؤ العظام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اللؤلؤ والمرجان، قال: اللؤلؤ العظام. وعن قتادة قوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أما اللؤلؤ فعظامه وأما المرجان فصغاره. وإن لله فيهما خزانة دل عليها عامة بني آدم، فأخرجوا متاعا ومنفعة وزينة وبلغة إلى أجل. وعن قتادة في قوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال: اللؤلؤ الكبار من اللؤلؤ، والمرجان الصغار منه. وعن الضحاك في قوله: اللؤلؤ والمرجان، أما المرجان فاللؤلؤ الصغار، وأما اللؤلؤ فما عظم منه. وعن ابن عباس: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال: اللؤلؤ ما عظم منه، والمرجان اللؤلؤ الصغار. قال ابن زيد: المرجان هو اللؤلؤ الصغار. وعن عبد الله بن ميسرة الحراني قال: حدثني شيخ بمكة من أهل الشام أنه سمع كعب الأحبار يسأل عن المرجان فقال: هو البسد.
هو البسد البسد البسد
قال: هو البسد. قال أبو جعفر: البسد له شعب ثلاث، وهو جنس من اللؤلؤ. وقال آخرون: المرجان من اللؤلؤ الكبار، واللؤلؤ منه الصغار. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مرة قال: المرجان اللؤلؤ العظام. وعن عكرمة وعن علي وعن عبد الله بن نجي عن علي وعن عكرمة عن ابن عباس قال: المرجان عظام اللؤلؤ. وعن مجاهد قوله: والمرجان، قال: ما عظم من اللؤلؤ. وقال آخرون: المرجان جيد اللؤلؤ. ذكر من قال ذلك. عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت مرة عن اللؤلؤ والمرجان، قال: المرجان جيد اللؤلؤ. وقال آخرون: المرجان حجر. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن مسعود: اللؤلؤ والمرجان، قال: المرجان حجر. والصواب من القول في اللؤلؤ أنه هو الذي قد عرفه الناس مما يخرج من أصداف البحر من الحب. وأما المرجان فإني رأيت أهل المعرفة بلسان العرب لا يدافعون أنه جمع مرجانة وأنه الصغار من اللؤلؤ. وقد ذكرنا ما فيه من الاختلاف بين متقدمي أهل العلم، والله أعلم بصواب ذلك. وقد زعم بعض أهل العربية أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من أحد البحرين، ولكن قيل: يخرج منهما كما يقال: أكلت خبزا ولبنا، وكما قيل: ورأيت زوجك في الوغى متقلبا سيفا ورمحا. وليس ذلك كما ذهب إليه. زوجتي. ورأيت زوجتي في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. وليس ذلك كما ذهب إليه، بل ذلك كما وصفت قبل، من أن ذلك يخرج من أصداف البحر عن قطر السماء، فلذلك قيل يخرج منهما، يعني به البحرين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى ابن عباس قال: إن السماء إذا أمطرت فتحت الأصداف أفواهها فمنها اللؤلؤ. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا نزل القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان لؤلؤا. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن السماء إذا أمطرت تفتحت لها الأصداف، فما وقع فيها من مطر فهو لؤلؤ. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: ما نزلت قطرة من السماء في البحر إلا كانت بها لؤلؤة، أو نبتت بها عنبرة، فيما يحسب الطبري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. هذه الآية وهي قول سبحانه وتعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فيها النقاش سنديره الليلة. وأول مسألة نناقشها هي مسألة اختلاف السلف في تحديد اللؤلؤ والمرجان، ومن ظاهر أن بين السلف اختلافا في المراد باللؤلؤ والمراد بالمرجان. فالقول الجمهور على أن اللؤلؤ هو كبار الدر، والمرجان صغار الدر. القول الآخر وهو مروي عن بعض من قال بالقول الأول العكس. ففي مثل هذا الموطن لا شك أن تستخدم ماذا؟ يعني تحري الأسانيد، مثل هذا تحري الأسانيد. لكن بعضهم، يعني بعض ممن قال، ممن لم يقل بهذا القول الأول، ذكر أنها ضد القول الأول، فكيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟ إذا أردنا نتعامل معه، هل نقدم القول الأول أو نقدم القول الثاني؟ الآن في محيط اللؤلؤ أنه صغار الدر أو كبار الدر، والمرجان أنه صغار الدر أو كبار الدر. الشيء الثاني، ما هو سبب الاختلاف؟ يعني ما هو سبب الاختلاف؟ فإذا نظرنا أولا فلا شك أن سنجد أن أصحاب القول الأول أكثر، أصحاب القول الأول أكثر، وأيضا تابعهم على هذا أهل اللغة، لأن الطبري رحمه الله لما جاء عند ترجيحه ذكر ماذا؟ قال: فإني رأيت أهل المعرفة بلسان العرب لا يتدافعون، كما في الحاشية، هذا هو الصواب على لغة الطبري، وقد سبق أن ذكر هذه يعني اللفظة اللي يتدافعون في الجزء الخامس صفحة 336، يعني ذكرها في موطن آخر صفحة 336 من الجزء الخامس، لا يتدافعون أنه جمع مرجان وأنه الصغار من اللؤلؤ. إذن يكون اللؤلؤ كبار اللؤلؤ والمرجان صغار اللؤلؤ، لأنه قول الجمهور وعليه أهل اللغة، وعليه أهل اللغة، فيقدم لأجل هذا، يقدم لأجل هذا. القضية الأخرى هي ما هو سبب الاختلاف، لأن عندنا الآن في من قال بالقول الثاني مرة قال المرجان اللؤلؤ العظام، ثم أورد عن علي كذلك عن عباس ولما يوى سابقا أن المرجان عظام اللؤلؤ، وأورد عن مجاهد أنه ما عظم من اللؤلؤ. فهذا الاختلاف هل هو داخل من اختلاف التضاد أو اختلاف التنوع؟ اختلاف التضاد، لأنه هذه المسميات على شيء معين، اللؤلؤ صغار الدر، المرجان كبار الدر، أو اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغار الدر، وإلا لو كان يطلق على هذا وعلى هذا لما حسن العطف. يعني لو قلنا أنه مثلاً اسم جنس، مثلاً أنه اللؤلؤ اسم جنس يطلق على الصغير والكبير، والمرجان أيضاً جنس يطلق على الصغير والكبير، ما صار للتعاطف بينهما معنى. يبدو والله أعلم أنه يمكن أن يحلل سبب الاختلاف من باب يعني إيجاد العلة، أن هذا الشيء ليس مما يشاهده العرب، يعني ليس من الأشياء التي هي بين أيديهم فوقع الاختلاف، يعني لم يكونوا أهل بحر مثل غيرهم فيعرفوا الصغار والكبار منه، فيمكن أن يقال هذا. وإذا كان الشيء بعيدا عن المجتمع فإنه تقل المعرفة به وقد يقع فيه الاختلاف، هذا من باب التحليل، وإن كان قد يعترض عليه لكنه من باب التنبيه أو التحليل لسبب هذا الاختلاف، لسبب هذا الاختلاف. ولهذا وقع اختلافهم أيضا في الديباج والاستبرق إلى آخره وغيرها من الخلافات في بعض الأشياء التي لم تكن من الأشياء التي يمارسونها أو يعرفونها في حياتهم، وإنما قد يسمعون عنها، فيرجع سبب الاختلاف إلى هذا من باب الاحتمال، من باب الاحتمال. إذا الآن نظرنا إلى هذين القولين فإنما قد جعل اللؤلؤ والمرجان من جنس واحد، فالعطف الذي بينهما عطف بين شيئين من جنس واحد لكنهما يختلفان من جهة الصغر والكبر، يعني صفة الأول من كبير وصفة الثاني بأنه صغير، فكانوا قال يخرج منهما كبار اللؤلؤ وصغار اللؤلؤ، فما دامت قضية كبار وصغار فالعطف هنا للتغاير، العطف واضح أنه للتغاير من باب جهة الوصف، من جهة الوصف أن هذا كبير وهذا صغير. القول الثاني ممن جعل المرجان البسد، وهو ما يسمى بالشعب المرجانية اليوم، هذا الآن القول، قول مغاير ولا غير مغاير؟ قول مغاير. إذن الآن من فسر المرجان بأنه البسد فإنه قول مغاير. هذا المرجان من صفته الاحمرار، يعني صفة الحمرة فيه ظاهر، لهذا سمي البحر الأحمر بهذا الاسم لكثرة الشعب المرجانية التي تبدو للناظر أنها تجعل الماء أحمر فسمي بهذا الاسم. هذا نوع أيضا من ما يخرج في البحار، نوع من ما يخرج في البحار. لو نحن قلنا بهذا القول الآن، سنناقش على أن هذا هو القول الآن الصواب، لأن سنا بعد قليل نرجع إليه، هل الشعب المرجانية هذه، هل المرجان يخرج في المياه يعني العذبة؟ لا يخرج إلا في المياه المالحة. وأيضا هذا تنبيه بناء على من فسر، من بعضهم يعني فسر على أن البحرين الذين لا يلتقيان يعني الماء العذب والماء الملح بناء على آية الفرقان السابق، نعم على آية الفرقان السابق، ومن حملها على هذا فإنه لا بد أن يخرج هذه الآية لغويا على ما سيأتي بعد قليل مما رده الطبري، لكن نضعها الآن نرجع إليه بعد قليل. لكن المقصد الآن أنه عندنا الآن قول آخر من أقوال السلف في التفسير تجعل أن المرجان مراد به البسل، وهو قول كعب الأحمر، وقد قال به غيره، فهذا يكون قولا آخر. القول الثالث سم، ولم يجعله وادخله، لكنه بحقيقة قول، لأن البسل غير اللؤلؤ، بحقيقته قول. لماذا أدخله؟ يعني لا يظهر لسبب إدخاله، لكنه قول مستقل.
وجعفر يقول جنس من اللؤلؤ، يعني شكله
لا، وجنس من اللؤلؤ، وهذا فيه نظر، لأنه يعني هو جنس من 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 مما يعني يتزين به، قد يكون وما يعني سلاد من الزين، نعم، لكن ليس من اللؤلؤ، ليس من اللؤلؤ، إلا إذا جعله على أنه نوع من اللؤلؤ يسمى البسل،
يبدو كذا،
وأنه صغار، فهذا يحمل على ما على ذكره هو هنا، أنه يجعله من صغار اللؤلؤ يسمى بسل، وهو جنس من اللؤلؤ يسمى مرجان.
هذه الشعر المرجان هل هي كزينة؟ مستقلة كزينة؟
لا، هو قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هنا.
نفس من ناحية الواقع، هذه الشعر المرجانية
لا، ما لها علاقة بالزينة، أنا ذكرت الزينة؟
لا، أنا أسأل.
لا لا، ما لها علاقة الآن بالزينة، في الآية هنا ما لها علاقة، الزينة في تستخرجها حلية هنا، لكن هنا لا، لأنه الآن احنا كلامنا عن بحرين غير البحرين هنا. وهنا قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فإذا حملناه على المرجان المعروف هذا صحيح أنه يخرج من البحر، أنا صحيح أنه يخرج من البحر. القول الثالث الذي ذكره أنه جيد اللؤلؤ، وهذا وصف المراد بالمرجان جيد اللؤلؤ، لكنه لم ينبه على هل هو يعني هل هو صغار أو كبار، لم يكن، فهذا كانه تفسير أشبه ما يكون بالتفسير بالمعنى. الذي يشهد للتفسير التفسير كعب ما ذكر عن ابن مسعود أنه قال المرجان حجر، وقد أورد في الحاشية أنه الياقوت، ولفظ آخر قال الخرز الأحمر، فكأنه إشارة إلى ماذا؟ إلى البسل، هذا إشارة إلى البسل. فإذا لو أخذنا بهذا فإنه سيكون قولا مغايرا للقول الأول، وسينبني عليه أنه لا يخرج إلا في الماء المالح، لا يخرج إلا في الماء المالح، كما سيأتي تتمة نقاش هذه القضية عند كلام ابن جرير الطبري. في أثر مرة عندنا سؤال الموجه للتابعي، وهذا يدخل كما سبق ذكره في تاريخ التفسير، يعني الأسئلة الموجهة للتابعين. هذا تقريبا يعني تفصيل الاختلاف الوارد عن السلف، تفصيل الاختلاف الوارد عن السلف، ننظر هل الآية تحتمل قولين معا أو لا.
ما يعتمد على قول السلف ألا يعترض على أن المراد ذكر اللؤلؤ يجعل المرجان من اللؤلؤ؟
والله هم أدرى، هم مشكلة الآن أن الأخ يسأل سؤال ويقول الآن بمعنى الله سبحانه وتعالى ذكر اللؤلؤ بنصه، فلا يعترض على من ذكر من سلف أن المراد بالمرجان اللؤلؤ الصغار،
يعترض
عليه بأنه ذكر اللؤلؤ بنصه، فلا شك أن الجواب بهذا أنهم من جهة اللغة أدرى بهذا، أن يعني الذين فسروا بهذا أدرى به من جهة اللغة، وأدرى به أيضا من جهة التفسير، فلا يكون الاعتراض عليه من هذه الجهة، يعني لا يكون الاعتراض عليه من هذه الجهة، لكن ممكن الاعتراض من مرض الاختلاف أنه أيهما أنسب للآية، من جهة أيهما أنسب للآية بناء على تفسير ابن جرير الطبري، أول اختيار ابن جرير الطبري أيهما أنسب للآية، أن تكون اللؤلؤ والمرجان صغار وكبار ولا لا، أو أن يكون اللؤلؤ صنف والمرجان صنف آخر بناء على اختيار الطبري،
أو صنف واحد،
صنف واحد اللي صغار وكبار، وهذا يتناسق مع ترجيحه السابق لأنه جعله من ماء السماء مع ماء البحر، ولهذا اعتمد على رواية ابن عباس وغيره، أنه احتج لنفسه بهذا بقوله، وابن حرير قلنا بذلك قالوا التأويل، ذكر الرواية عن ابن عباس وأيضا عن عكرمة التلميذ ابن عباس، فكان في النهاية راجع إلى الرواية عن ابن عباس والرواية عنه إسناده صحيح. قلت ترجيح الطبري متناسق، لأن الطبري في مرج البحرين يلتقيان جعلهم بحر السماء وبحر الأرض، وهو قال أنه إذا نزل القطر فإن أصلاف تفتح أفواهها، فإذا نزل عليه الماء تكون منها اللؤلؤ. لما قال يخرج منهما يعني من ماء السماء وماء البحر وماء الأرض اللؤلؤ والمرجان، هو متناسق في الآية ولا لا؟ لكن من الآن من قال بأن حمل البحر البحرين على الماء العذب والماء الملح يقع إشكال عنده في يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، في أن المرجان إذا كان البسة فإنه لا يخرج إلا من ماذا؟ من الماء الملح، وكذلك اللؤلؤ يقولون لا يخرج من الماء الملح، فكيف يخرج قوله من جهة اللغة؟ هو الذي ذكره عن أحد بعض أهل اللغة. سم اللي في صفحة
أول شيء ترى
نعم 2 و4
نعم
حتى جعل لكم ذلك حية في المسلم
جيد،
كان يرى أن الذي سيأتي فيه
ماشي ماشي على رأيه ما بيشتغل
يعني في ترجمة من الأخوة يعني أن الأشياء التي ليست فيها وليست فيها
يعني كان هو الآن
يرى أن النوعين حلية
النوعين حلية اللي هي اللؤلؤ والمرجان
يعني ما كان خارج عن الحلية كأنه حسب كلامه
جيد ماشي.
الأمر الثاني أنه في المرجان ما ظهر من التحسين، هو قال الصواب من قول اللؤلؤ أنه
أيوه،
وأما المرجان قال فإني رأيت أهل معرفة المسلمين العرب لا يتدافعون أنه جمع مرجان، ثم قال والله أعلم بالصواب منه.
ليش قالوا أنه صغار من اللؤلؤ؟
أيوه ذكر أنه صغير، قال الذي سمع منه
هي لا يتدافعون، كان يعني واضح في سياق ترجيح،
ثم قال والله ثم ذكر أنه في خلاف عن أهل العلم قبلهم ذكر الاختلاف، يقول لقد ذكرنا ما فيه من الخلاف
جيد، هي لا يكون يذكر عدم تدافع اللغة على أن المراد بالصغار في سياق ترجيحه، كان يشير إلى تقديم هذا فقط.
يستأنس يعني يعني لا يستأنس ب
يستأنس ب
يعني ترجيح ما هو
ترجيح ما هو ترجيح صريح، يعني ليس ترجيحا صريحا، لأنه قال بعدها ذكر الاختلاف بين أهل العلم وقال والله أعلم بصواب ذلك، لكن إراده لهذا الاعتراض في رأي أهل اللغة كأنه يستأنس منه.
يعني أهل اللغة هنا ما يعني ما في خلاف
ما في تدافع يعني
بين
السلفين اختلاف بين السلفين بقي شيء شيء طيب ننظر إلى ما ذكره عن زعم بعض أهل العربية. بعض أهل العربية الذين ذكر رأيهم أما قوله كما يقال أكلت خبزا ولبنا فهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن كما ذكر المحقق في الحاشية، لكن لم يشر إلى أيضا الفراء فإنه قد قال بهذا القول، يعني قال به يقول الفراء في الجزء الثالث صفحة 115 وإنما يخرج من الملح دون العذب، فقوله إنما يخرج من الملح دون العذب فقوله يخرج منهما صار يخرج من واحد منهما، هو نفس كلام أبي عبيد. ويظهر لي أيضا أن أرى أيضا أن لغويا آخر يقول بهذا القول، لأن البيت الذي استدل به ليس موجودا لا عند الفراء ولا عند أبي عبيد، فقد يكون عند ثالث ذكر هذا البيت، قد يكون أيضا عند ذات ذكر هذا البيت. ها؟ هو مشكل عندنا ورأيت زوجتي في الواقع، قال نذكر ورأيت زوجتي في الواقع.
سابقا ذكرت ان اسم قلب مجرد الطبري فان الاصداف تفتح
نعم
ماء السماء وتكون منها اللؤلؤ، سنناقش هذه المساله وهي حقيقه في الازمان الاخيره يعني في الخبره في هذا الامر فعلا قريه من الاصداف من ماء المطر سنتعرض لها
لما الان تعرض بس ايش كان فيها؟
يعني اهل هذا الزمن واهل الخبره يعرفون ان فعلا يتكون اللؤلؤ من هذا كلام هذا صحيح قديم هذا
الان؟
نعم
ما ادري ما عندي بها خبر نفس المسألة هذه مما يتكون اللؤلؤ ما أدري. نكون نتكلم عن قضية ما يرتبط بالإعجاز العلمي الآن سنة.
يقول المرجان على
أنا سنأتي لماذا المرجان، معليش ماذا جئت بها، لماذا المرجان؟ يعني المرجان لما ترجع إلى كتب اللغة مثل ابن دريد يعني توقفوا فيها هل هي عربية أو غير عربية، بل بعضهم جعلها من المعرب، مع أن في الحقيقة لو احنا ردنا المادة مرجع، لو ردنا مادة مرجع فهذه المادة فيها ما سبق أن أخذناه من مارج من نار، والمعروف أن النار يعني مارج النار في الغالب يميل إلى ماذا؟ إلى اللون الأحمر، والشعر هذه أيضا تميل إلى اللون الأحمر، فقد يكون في مقاربة بينهما في قضية الاختلاط والامتزاج.
خطر في بالي هذا، نقول لك أنه لؤلؤ لكنه يميل إلى الحمرة.
أي نعم، أنه مارج يؤخذ منه معنى الحمرة من قول مارج من النار، يعني فيه اختلاط ليس أحمر.
وأيضا ذكر في الأخبار شيخ الياقوت، يذكرون على الياقوت أيضا،
الياقوت أيضا أحمر لذكر عنه ابن مسعود في الحاشية. نرجع إلى قضية اللغة هنا، لماذا اعترض الطبري على هذا التأويل؟ يعني هل الآن النظر إليه عربية أو إلى مسألة أخرى فيه؟ لأنه قال وزعم، وقد زعم بعضهم العربية ثم ذكر القول، قال وليس ذلك كما ذهب إليه، بل ذلك كما وصفت قبل من أن ذلك يخرج من أصداف البحر إلى آخر كلامه. يعني هل اعتراضه الآن عليه من جهة العربية ولا من جهة السياق؟ من جهة السياق. السؤال الآن، هل هذا التخريج اللغوي سليم من جهة العربية أو لا؟ إنه يجوز أن يقول يخرج منهما، والمراد إيش؟ من أحدهما.
يثبت لغوي لكن ليس الأشهر. اللي بيثبت الآن لغوي لكنه ليس الأشهر.
لكنه مستعمل لغة ولا غير مستعمل؟
مستعمل.
مستعمل بمعنى أن من فسر بهذا من جهة المصدر اللغوي صحيح، لأنه قد يكون هذا القول محتملا، لأنه قد يكون هذا القول محتملا بناء على إذا قيل أن الياقوت هو أسر، إذا قيل أن المرجان هو هذه الأحجار غير اللؤلؤ، فيكون يخرج إذا، وإذا قيل بأن البحرين واحد منهم عدو الآخر مالح بناء على من ذكر هذا ممن ربطها بسورة الفرقان السابقة. هذا اللي نريده.
أتمنى أن يبحث الشيخ، يعني لأني اللي أذكر يعني أن حتى اللؤلؤ مستخرج حتى من ماء العذب من النهر، المسألة محتاجة. ذكر أن اللؤلؤ ما يخرج الصغار ولا الكبار، يخرج حتى من النهر.
لغوا ذلك. الآن إحنا نريد أن نخرج أقوال السلف بناء على اللغة، أما الواقع الآن قضية أخرى. إذا بتحرر لنا فجزاك الله. نحن نعطيك الآن ما عندنا مشكلة. تراجعوا.
هذا المصدر يعني
ما هذا ما عنده
مصدر.
ما فيها الشيخ يقول في رسالة في الأحجار الكريمة صح، ما فيها عادة استشهادات قرآنية، لكن يمكن نراجع.
لكن هو يتركز عليه حتى لا ندفع القول نقول لأن هذا يخرج من البحر فقط، ليس لكن يخرج من البحر قضية، ليش ندفع ونقول
إذا خرج من البحر ما عنده مشكلة. ما هي مشكلة، لكن قالوا نحررها تفسيريا وبعدين نرجع، إذا حررتها لنا واقعيا رجعناها. لكن المقصد هذا. القضية الثالثة التي نريد نناقشها الآن هي طبعا لغتنا خلاص منتهينا منها ما دام لغة، لأن كان فيه نقل طويل في الدر المصون يمكن أن نراجع في تحليل لغوي في قضية كيف يقال يخرج منهما، وهو إنما يخرج من الماء من أحدهما، وذكر شواهد يعني في العربية في ذلك، وفي كلام آخر يمكن يراجع. لكن الذي أريده هنا أن نناقشه ما يرتبط بقضية ما يسمى بالإعجاز العلمي. هذا الكتاب اسمه من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن في عالم البحار، ونريد الآن أن نتكلم عن قضية مرج البحرين يلتقيان بينهما بارزخ لا يبغيان، فيريد أن يناقش قضية المرج وقضية البارزخ. أنا سأنقل بعض العبارات ليس كلها، وأحب أن تتأملوا يعني سبب النقل أو سبب النقاش هذا، أن لا يعترض على التفسير الحادث بكونه حادث فقط، إنما يعترض عليه بالنظر إلى ما يحمله من معنى. من العبارات التي أطلقت في هذا الكتاب يقول ولم يتيسر للمفسرين الإحاطة بتفاصيل الأسرار التي ألمحت إليها الآية لآية الفرقان، لأنها كانت غائبه عن مشاهدتهم وتعددت اقوالهم في تفسير معانيها الخفيه. هذه عباره. ثم ذكر طبعا اقوال المفسرين، والمراد طبعا بالمفسرين عنده ذكر اقوال ابن الجوزي وابن السعود والبيضاوي والشنقيطي وصاحب الجواهر، ثم ذكر كلام ابي حيان والرازي والالوسي والشنقيطي، كلام الطبري، الى ان قال: فتامل كيف عجز علم البشر عن ادراك تفاصيل ما قرره القران الكريم. وبعد ذلك قال: ومنهم من اعلن، يعني من هؤلاء المفسرين، عجزه عن تحديده وتفصيل اللي هو ايش؟ البرزخ. ذكر انه البرزخ بين اللي هو الارض التي بين البحرين، فاعترض عليه انه يسمى كذا، وقال: منهم من اعلن عجزه، فقال: هو حاجز لا يراه احد. ثم قال: هذا كله الكلام عن البرزخ. وكذلك الامر في الحجر المحجور، فقد ذهب بعض المفسرين الى حملها على المجاز، وذلك بسبب نقص العلم البشري طوال القرون الماضية. أيضا قضية أخرى ذكرها في قضية، رجع إلى قضية البرزخ والمزاج بينهما، يقول: فانظر كيف حارت العقول الكبيرة عدة قرون بعد نزول القرآن الكريم في فهم الدقائق والأسرار، وكيف جاء العلم، كيف جاء العلم مبينا لتلك الأسرار. وصدق الله القائل: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. قال: وانظر كيف استقر المعنى بعد أن كان قلقا. هذه العبارات يعني انتقيتها انتقاء مقصودا لكي نناقش أو نبني فكرة معينة. آخر شيء ذكره يعني نقطتين، قال: وقد ذهب أكثر المفسرين لأن الحاجز الذي يفصل بين البحرين المذكورين هو حاجز من قدرة الله لا يرى، كما قال ابن الجوزي وغيره، وذلك يوضح عجز أكابر العلماء عن أن يحيطوا بتفاصيل ودقائق ما ذكره القرآن. ثم قال آخر كلام: وقد أشكل على المفسرين التوفيق بين وجود برزخ حاجز من طغيان بحر على البحر، وبين وجود حالة اختلاط بين البحرين، وهو ما يدل عليه لفظ مرج، لأن من قرر أن البحرين مختلطان فقد أهمل دور البرزخ ووظيفته في منع البغي بين البحرين، ومن قرر وجود الحاجز المانع اضطر إلى التأويل لفظ مرج إلى معنى غير معناه الأصلي الدال على الاختلاط. ثم قال: التحقيق العلمي الذي نقلته لكم طبعا اختيار مقصود، هو ذكر طبعا أقوال المفسرين الآخرين، لكن الإشكالية في هذا الكلام ليس في التحرير العلمي الذي توصل إليه، ولكن في قضية التعامل بالعبارات. يعني هذه العبارات لما تقرأ ماذا نفهم منها؟
سلف جهل،
يعني أن المفسرين قد جاهلوا هذه جاهلوا معنى الآية واضطربوا فيها، وأن كلامهم فيه قلق، ألا يفهم هذا؟ وهذا الحقيقة في التعامل مع تفسير السلف غير سديد، ولهذا كان من الأصوب أن يقرر ما فهمه السلف، وأن تعرف وجهة تفسير السلف، وأنه له أيضا حظ من النظر، ثم يؤتى بعد ذلك بما ثبت في البحث العلمي التجريبي اليوم، فينظر فيه إن كان صحيحا في ذاته والآية يمكن أن تحتمله فإنه يقبل على أنه وجه جديد، وليس على أنه هو القول الصحيح وما عداه غير صحيح. إن لم تقرأ هذا الكلام تفهم أن كل ما سبق خطأ وغير صحيح. وهذا من يعني الكتب التي يعني صدرت عن هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهو كتاب يعتبر عند من يبحث في هذا الموضوع معتبر، لأن رأيت نقلا من هذا الكتاب في أكثر من كتاب له علاقة بنفس الموضوع، وكثير منهم اعتمدوا على أنه مرجع أساس يقابل تفسير كل المفسرين السابقين. فالذي قصدته فقط من هذا الكلام هو يعني معرفة كيفية التعامل مع تفسير السلف حينما نورد مثل هذا الاختلاف مع شيء قد ثبت علميا في البحث التجريبي المعاصر.
هناك مسألة تفيد التناقض في قضية التهم المسألة، هو ذكر وهذا موجود قرأناه قبل ذلك من جديد، بعضهم ذكر أن البرزخ شيء خفي قدرة الله، فإذا جاء هو اكتشف من الأشياء هذه فيدخل تحت هذا القول، يكون في قول السلف هو القول الصحيح، وهو معارض القول، إنما هو عنده زيادة تفصيل فقط.
أنا نعم ناقشناه سابقا أن ما جاء في العلم الحديث في قضية البرزخ إنما زيادة تفصيل، لكنه اعترض عليه أنهم قالوا أنه لا يرى ويقول أنهم يرونه اليوم، لكن كلام السلف يوم قالوا لا يرى، لا يرى بالفعل، يعني كلامهم من حيث هو صحيح، فهم لم يكونوا يرونه ويعرفون أنه موجود، لكن لما جاء المتأخرون وأعطاهم الله أدوات العلم التي يكشفون فيها فرؤية رؤية أم يشكل. فقضية أنه لا يرى ليس فيها وحي أنه لا يرى، فجاء هؤلاء وخالفوا الوحي. السلف كلامهم عن ما يشاهدونه أنه لا يرى بالفعل بالنسبة لله، فهو شيء من قدرة الله. ماذا صار؟
ذكرت بشكل نسيت، هل هذا متقدم الحديث اللي هو الذي كان ينزل بالقربة
في البحر يملأ معروف عندهم، لكنه الحاجز البرزخ يريد أن يفصل تفصيل علمي، انه البرزخ في كذا والى اخره تفاصيل، وان هذا البرزخ لا تعيش فيه الاسماك التي هنا والى اخره، هذه التفصيلات هذه هو الذي يريدها. وقلنا انهم كانوا جاهلين بها، نقول نعم صحيح وهذا كان مجهولا به، لكنه لم تكن الايه، يعني معنى الايه لم يكن مجهولا، انما كان معلوما معروفا على وجه من الوجوه عندهم وهو صحيح لا يعترض عليه. وما ذكرته انت فهو فيها زيادة في البيان، ليس هذا هو نعم. وهنا كما سابقا احنا ممكن نعيده سريعا، انه اول قضية النظر الى القضية المذكورة من جهة صحتها في ذاتها، سواء من جهة المعاني اللغوية أو من جهة الفكرة نفسها المذكورة، هل هي صحيحة بذاتها أو لا، يعني موافقة للشرع ولا غير موافقة. القضية الثانية بعد ذلك النظر في عدم مناقضتها لقول السلف، يعني ما تبطل قول السلف. والثالثة احتمال الآية لها، أن الآية تحتملها في السياق. والرابعة لا يقصر معنى الآية عليها. وغالب من تعامل في هذا الباب لما يسمى بإعجاز العلم والتفسير العلمي أنه يستخدم أسلوب القصر، يبطل هذه الأقوال ثم يقرر نعم قضية الله. نعم شيخ محمد.
الشيخ في قوله ترخيص الأقوال تكلم عن دوران الشمس، ثم ذكر قوله وقال ينظر بما توصل إليه علم الحديث، فإن لم يدل دلالة ثابتة على الشمس، لم يكون ما أجعل من هنا أو يكون قديم يكون الشمس ثابتة والأرض التي تجري.
نعم.
فقال القرآن يقول أنها تجري. قال فإن ثبت صحة التجربة وصار شيئا ليس فيه اعتراض ويقال نعم، وتوجه الآية على معنى يوافق ما ثبت. يقال بأن معنى الآيات في جريان الشمس يعني تجري في رأي العين.
اي نعم، ترجع إلى ما يراه الرأي.
اي نعم، فقال فمعنى كلامه أن الشيء أولا لابد من ثبوت صحته يعني بوجه لا يقبل الشك.
جيد.
فإذا ثبت فنوجه الآية فضلا عن قول السلف. يعني أقوال السلف مثلا إذا ثبت يعني الشيء الحديث بخلافها أو بشيء فنحاول توجيهها بما يتلائم معها.
إخلال مع قول السلف ومع الآية.
نعم. وهو يقول آية موجهة. آية فضلا عن أقوال السلف، أقوال السلف تحتمل.
يعني توجه الآية.
يقول نوجه معنى الآية لأنها تجري في رأي العين. ولو كانت ثابتة هي في رأي العين تجري.
أي جيد. يعني هو يكون واجب من التفسير صحيح. وبناء عليه كلام السلف يكون صحيح. يعني ما خالف قول السلف. هنا ايضا مساله ما دام الشيخ طرحها في قضيه طبعا الكلام عن دوران الارض الى اخره، هو الان الكلام في مثل هذه المساله اللي كثر فيها يعني اللغط او كذا، او حتى تهم بعض يعني علمائنا رحمه الله الشيخ باز وغيره بشيء منها، هو الان السؤال الذي يقع على المسلم، هل انت مطالب بالايمان بظاهر القران او الايمان بما قيل انه ثبت علميا؟ يعني سؤال، أنت من جهة كونك مسلم هل أنت مطالب بما بظاهر القرآن أو بما قيل أنه ثبت علميا أنه كذا وكذا؟ أنت مطالب بظاهر القرآن، إذا البقاء على ظاهر القرآن أولى من تركه، ما دمت أنا وأسلم شك، ما دمت أنا ما مقتنع بهذا الكلام. فبما أنك الآن تزعم أن القضية ثبتت علميا ويقينيا وأن المسألة بخلاف ما يقول به هذا العالم، فلما لا تجعل للرأي مساحة ما دمت أنت ترى ذلك، وتجعل قول له ومعتمد على علم والسلام. ثم ماذا كان في الدنيا إذا قال فلان أنها لا تدور وهي تدور مثلا؟ فإذا القصد للمسألة، لا أنا قصدي هذه مهمة. لماذا؟ لأنه أصحاب الإعجاز العلمي، يعني سمعت واحد منهم يقول آن الأوان لعلماء الشريعة أن، ثم يلزمهم ببعض القضايا التي يرى هو أنها ثبتت في العلم في البحث المعاصر، بحث التجريب المعاصر. هذا أيضا ما هو جيد، ليس بسلم أنه آن الأوان أترك أشياء أنا عندي من أجل أنك أنت قلت أن هذه صارت حقيقة علمية. لا، إذا قضية قضية نظر وبحث، أنا معتمد على أصول معينة، فهذه الأصول اللي أنا معتمد عليها إذا أنت أثبت خطأ أصولي في تلك الساعة يقع لي. أما من أجل أنه ثبت كذا فيلزمني أني أترك هذا فليس بصحة.
في القضايا لا تقبل
الخير، نعم،
إذا ثبت كذا فهو كذا، لا مجال
للقول الاخر. معكنا في هذا، ما يخالف اذا ثبت كذا فهو كذا، ما عندي مشكله. لكن انا لما انا اثبت هذه القضيه، مثل القضيه اللي ذكرنا في دوران، انا اثبتها عن في قضيه علميه ولا عن جهل؟ انا معتمد على قضيه علميه ولا لا؟ هذا السؤال. فكون معتمد على قضيه علميه المساله فيها سعه، المساله فيها سعه، هذا الذي يريده. يعني لا تلزمني انت القول الاخر ما دام المساله فيها سعه وأنا معتمد على أصول علمية صحيح ما فيها أشكال، وهي التي اعتمدها المفسرون واعتمدها علماء الأمة منذ أن ظهرت العلوم الشرعية. فهذا مهم. أنا قصدي أنه ننتبه أنه ما نستعجل في رد قول أو إبطال أو اعتراض على عالم بسبب أن والله ثبت علميا كذا. حتى هذه القضية، قضية كون بن عباس يورد هذه، أنه الماء إذا نزل من السماء أنه تنفتح الأصداف ويحصل منها كذا، هل لو ثبت علميا قولك علميا ان هذا مو صحيح، لان لما حللنا اللؤلؤ وجدنا انه في كذا وكذا الى اخره، هل هناك مانع انه يحصل هذا الشيء ويكون شيء من اللؤلؤ يكون بهذا الصفه وشيء من اللؤلؤ يكون بصفه اخرى؟ ما في مانع ايضا، لان عدم العلم بالشيء لا يلزم منه ايش؟ العدم. فقد يكون هذا يحصل وانت لا تدري. فالنفي المطلق هذا مثل الامور صعب، النفي المطلق صعب. لكن كما تعرفون انه صارت هناك قضيه العلوم التجريبيه فتنه، فصارت فتنة فصارت تجر كثير من يعني من الناس. والمشكلة هنا أننا مع أفاضل نتكلم، يعني بدون ذكر أسماء نتكلم مع أفاضل مثل هذا الكلام، هذا يأتي من أناس يعتبر لهم فضل ولهم سابقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولهم حرص على نشر الإسلام، لكن تأتي من العبارات لأن التأصيل العلمي التأصيل الشرعي هذا ضعيف عند هؤلاء، فيقع عندهم هذه. لو عدلت العبارات وعرفوا يتعاملوا مع تفسير السلف ما صار فيه إشكال، يعني لم يكن فيه إشكال.
هذا هو القضية عن قضية ليست عيب منهج السلف التفسير، إنما هي قضية خلل في التأمل بالآية نفسها فقط.
لا خلل، كما فهمت
خلل في تأملهم للآية،
تأمل السلف
نفس المؤلف.
إيه تأملهم في ماذا؟
خلل يعني في تأمل في نفس الآية
فيما توصل إليه، يعني
توصل إليه.
لا اللي توصل إليه أنا ما أرده، ما توصل إليه إذا كان صحيحا ما عندي مشكلة فيه. خلله في التعامل مع تفسير السلف،
التعامل ونقد للمنهج، منهج
مو ما هو لا مو نقد منهج، نقد التفسير نفسه، إنه هذا التفسير ما هو صحيح، هذا التفسير عليه كذا وكذا وكذا، ثم يأتي يبني التفسير الذي عنده، يعني التفسير اللي عنده وهو منهج عام عند هؤلاء، يعني منهج عام.
طيب هذا التأمل يا شيخ له ضابط، يعني الآن شخص الآن تأمل هذه الآية، هو رجل يعني عنده قوة في اللغة وإدراك المعاني،
ذكرنا
ولو لو يعني ذكر بعض المعاني التي يعني وردت فيها،
ذكرنا الضوابط الأربعة هذه، لنقول معنى صحيح بذاته وأن لا تناقض قول السلف وأن لا يتحتملها وأن لا يقصر معنى الآية عليه. هذا يعني أي قول سواء كان يسمى تفسير علمي أو غير بعد قول السلف ينظر فيه فيها، يعني إذا كانت محتملة. هذا كان باب التفسير، باب بيان المعاني. أما باب الاستنباط هذا أوسع، من باب الاستنباط أو شيء. والقضية تفسير الأول عدة تفسيرة وعدة زمنية فيها كلام طويل طبعاً ما احتجنا، لكن ظرف الآية فيه ولعل بعد يمكن الشيخ عادي بعد يحملها ويجينا الأقوال اللي توصل إليها في هذا.
في
استراجة من قضية اللؤلؤ والمرجان إلى آخره كيف يخرج يعني. ولا بأس يعني أحضرت لؤلؤ أنا ومرجان يكون درس تطبيقي يعني.
طيب المشكلة هؤلاء بكتب المجاز العلمي والتفسير العلمي ينظرون للقضية نظرة مادية ولغة عندهم أيضا ضعيفة وإدراكهم لأقوال السلف ضعيف، فتجد أن يحكم على المعنى أو يحكم على أقوال السلف بما عنده.
في هذا في كثير من يعني كثير من ولد هذا الباب، لأنه في الحقيقة يعني ما أظن فيه، لكنه تجد إنه المهندس فلان أو الطبيب فلان، طبعاً مع احترامنا له في أنه مسلم وأنه كذا ما نختلف فيه، أنه فضله إلى آخره، يعني نتكلم عن قضية علمية أو مثلاً الفلك فلان أو غيره، هذه ما تكفيك في أنك تتعرض لي فلا بأس. ولهذا هو مع الأسف أنا في أذكر كتاب صادر من نسيب الله سبحانه دار لي في أمريكا هذه طه جابر العلوان تبع طه أي ما أعرف الإسلامي طبعا ما شاء الله لون الورق ثقيل إلى آخره، وذاكر في المقدمة عشان ختم الشيوخ يظهر عليه أنه قرأه فلان خريج جامعة الأزهر علوم شرعية، يعني كانوا يقول إنه هذا ما يكفي يعني. والكتاب في طوام وهو باسم الإعجاز العلمي
ما هذا الفكر الإسلامي فيه لسه الآن في الدرس الراج يذكر أنه كان يدرس في كلية الشريعة ورجل عراقي وما كان يظهر أفكاره، لما ذهب هناك أسس المعهد على الفكر الاعتزالي
معروف. لا ما نتكلم عن الرجل، لا نتكلم عن هذا الكتاب بالذات في طوام بما اسمه في النهاية داخل التفسير العلمي أي نعم. طيب ننتقل هنا نقول في هذا نعم
سبحان الله هنا قولي مرة ذكر مقل يبدو ما بينهم
سألت مرة
إيه؟
المرجان جيد اللؤلؤ
مرة قال مرجان اللؤلؤ العظام مرة قال المرجان جيد اللؤلؤ
ما في بينهم قلنا ما في تفسير معنى
ما في تعارض بينهم
لا ما في تعارض بين التفسيرين مرويين عن مرة ما في تعارض الرباع قلنا لكل معنى صحيح في ذاته وأن لا يبطل قول السلف وأن تحتمله الآية وأن لا يقصر معنى الآية عليه.
واختلفت القراءة في قراءة قوله يخرج منهما، فقراءته عامة قراءة المدينة والبصرة يخرج على وجه ما لم يسمى فاعله، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة وبعض المكيين يخرج بفتح الياء. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لتقارب معنييهما.
نعم. طيب هل بين القراءتين يعني بين القراءتين إيش نسميه يعني تلازم أو تضمن يعني في أحد دلالات هذه؟ قال يخرج منهما يعني يخرج من البحرين ولا لا؟ يعني يخرج من هذا وما هذا اللؤلؤ والمرجان. ثم قال يخرج منهما يعني يخرج من الماءين اللؤلؤ والمرجان ولا لا؟ كذا المعنى؟ لما قال يخرج منهما يعني يخرج من ايش؟ اي نعم يخرج اللؤلؤ والمرجان من الماء هذا والماء هذا. طيب يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هنا اقرا على كلام من جديد، كيف يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؟ اي لكن منهما يخرج من ماء السماء ومن ماء الارض
سماتك.
يعني لابد من تقدير ايش؟ شيء محذوف ولا لا؟ يعني بعد اجتماعهما يخرج هذا، لكن على من ذهب إلى أن المراد بهما هذا وهذا ماشي، لأنه يخرج منهما ما في إشكال فيها ولا لا؟ هذه واضحة للقضية؟ يعني على من جعلها نهر وبحر فالمسألة عنده سائر ما فيها إشكال، لكن على قول ابن جرير يحتاج إلى يعني تقدير شيء معين في قضية قراءة من قرأ يخرج، يعني يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أنه لا يخرج إلا بعد التكون، إلا بعد التكون. نعم.
وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول تعالى ذكره فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم بها عليكم ربكم فيما أخرج لكم من منافع هذين البحرين تكذبان. وقوله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يقول جل وعز ولرب المشرقين والمغربين الجوار وهي السفن الجارية في البحار. وقوله المنشآت في البحر اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الكوفة المنشآت بكسر الشين بمعنى الظاهرات السير التي يقبلن ويدبرن، وقرأ ذلك عامة قراءة البصرة والمدينة وبعض الكوفيين المنشآت بفتح الشين بمعنى المرفوعات القلاع التي تقبل بهن وتدبر. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى متقاربتا، فبأيتهما قرأ القارئ فنصيب. ذكر من قال في تأويل ذلك ما ذكرناه فيه، وساق بإسناده عن مجاهد قوله المنشآت في البحر قال ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت، إذا لم يرفع قلعها فليست بمنشأة. وعن قتادة وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني السفن. وقال ابن زيد في قوله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني السفن. وقوله كالأعلام يقول كالجبال، شبه السفن بالجبال، والعرب تسمي كل جبل طويل علما، ومنه قول جرير إذا قطعنا علما بدا علم. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول تعالى ذكره فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعمها عليكم بإجرائه الجوار المنشآت في البحر جارية بمنافعكم تكذبان.
نعم. ذكر الإمام هنا طبعا قراءتان في المنشآت. التفسير الذي أورده عن السلف هل هو تفسير للمنشآت أو تفسير للمنشآت؟ طيب، تفسير قتادة قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، قال يعني السفن، على أي القراءتين؟ والمنشئة ولا لا؟ لأن المنشأة والمنشئة في النهاية السفن ولا لا؟ لكن الكلام الآن هنا لما قال يعني من قال ابن زيد وقتادة لما ذكروا السفن فهذا يصلح لهذه القراءة ولهذه القراءة، لكن تفسير المجاهد واضح أنه يريد تفسير وله الجوار المنشآت، ولهذا يمكن أن يقال إن قراءة مجاهد بفتح الشين، قراءة مجاهد بفتح الشين، ولهذا هو لما ذكر القراءة الأخرى قال وقرأ عامة قراءة البصرة والمدينة وبعض الكوفيين المنشآت بالشين، لكن لم يذكر أهل مكة، لم يذكر أهل مكة، فيبدو أنها أيضا قراءة أهل مكة بناء على تفسير مجاهد. طيب إذا كانت المنشئات أو المنشآت هذا واضح، يعني اللاتي أنشئنا، يعني أنشأها غيرها وجعلها تسير، لكن المنشئات تنشئ ماذا؟ ذكر قراءة مكة، قال هي قراءة ابن كثير. نعم، هي قراءة ابن كثير، وعن ابن كثير رواية إلى مجهد. نعم. طيب إذا كانت منشئة تنشئ ماذا؟
تنشئ السيف
يعني التي تنشئ السير كما ذكر وأشار إليه، قال الظاهرات السير، فهي تنشئ السير فتسمى أيضا منشئة. وبعضهم قال إن ذلك على المجاز، إن ذلك على المجاز، لكنه إطلاق صحيح من جهة اللغة. والأعلام كما ذكر في أذانها السنة، هل ورد الأعلام في القرآن في غير هذا الموطن؟ الأعلام ورد في غير هذا الموطن؟ هي شغل نفسها الجواري في البحر كالأعلام، غير هذه الآية. يعني يمكن نقول كل أعلام في القرآن فهي ها في كلية، يعني ينظر إذا كانت الأعلام كلها مراد بها السفن فتكون كذلك وتكون من باب إيش؟ كليات القرآن. لعلنا نقف عند هذا المقدار ونكمل الدرس القادم.
السفن التي لها شراج،
أين
أما التي ليس لها شراج هي الزورق،
أين سن بحر، اي البحر هذا بحر الروم، هذا في فتح الباري يقول وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرص إلى أن قال في بحر الروم يقال لها قبرص لأنه نفسه البحر الأبيض من قبرص. نعم مجمع البحرين أيضا من بحر فارس والروم. إذا ما في خلاف أن البحر المراد به البحر الأبيض. إيه؟ هذا أورد عمن ووارد في القرآن آية الفرقان واضحة فيها. والله جيد، يعني حاكم سور بلدة على ساحل بحر الروم، يعني إذن هو معروف أنه هذا البحر، وبناء عليه يكون كلامهم، إحنا زي ما ذكرنا أنه كلامهم صحيح وأنه فيه حاجز بين بحر الروم وبحر فارس اللي هو الجزيرة والشام والعراق كلها حاجز بين هذين البحر.
بحر فارس
الخليج، الخليج العربي
يسمى الخليج الفارس،
سمى هو أصلاً كان سمى بحر فارس، بس عاد بعد الفتح الإسلامي فارس. إذا واحد مدري من أحد الكتاب المعاصرين ظهر ما سمى ولا بحر فارس ولا خليج عربي، قال لأجل لا يرتبط بقضايا، يعني لا بقضايا القومية وكذا، يعني تنازع عليه ذكروا بحر، رصيد اسم البحر ذكروا، ذكروا اسم آخر كان معروفا به، ما أدري قال بحرين أو بحر عمان، لا. لا خلي من البحر الأحمر. طيب في سؤال أو استفسار؟ لعلنا نعقد إن شاء الله، أنا عندي كتاب أو رسالة علمية لعلي إذا قرأتها ممكن نناقش موضوع مستقل في حين آخر، لكن هذا النظر فيه
كتاب مظاهر
سم؟
كتاب مظاهر جديد؟
لا رسالة علمية ما أعرفها، رسالة علمية في قراءات عند ابن جرير ضابط الاختيار في من خلال تفسير، لعلنا نشوف إن شاء الله.
طيب ذكرت مسألة في شيء موضوع الإسناد إذا تعارض عندنا تعارض
إيه؟ ما رجعت، ولكن نحتاج في مثل هذا إلى الرجوع إلى الأسانيد، مدى فيه تعارض واضح لابد نرجع إلى الأسانيد، يعني قد يكون يعني هذا فيه دلالة على اختلاف في مفهوم اللؤلؤ والمرجان، قد يكون عندنا مصادر أخرى تفيدنا والله مختلف، بعضهم يطلق كذا وبعضهم يطلق كذا، يعني اختلف الإطلاق عندك يكون تضاد أصلا في أصل اللغة عندها، فيكون حمله مرة على هذا ومرة على هذا في أسانيد ما يرضى اي في مبهم اللي عن 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 كعب اي في مبهم لكن اللي الذي عن ابن عباس
من نريد ذكر نفس المفسر
نفس
قال مرة كذا وقال مرة كذا
يعني ورد عن علي وعن ابن عباس يردوا بناء على ضعف الإسلام صحيح لكن لما ما يشمعون الكلام لكن مثلا والليل إذا عسعس عسعس معنى أقبل ومعنى أدبر ورد عن بعضهم قال أقبل وقال أدبر إيه هذا ما يشكال أنا قصدي أنه قد يكون أيضا في اللؤلؤ والمرجان قد يكون قريب من الصورة هذه لكنه ينظر أنا أقصد أنه أحد الاحتمالات فقط فهي تحتاج إلى يعني دراسة هذه القضية
شيخ تفسير الكرسي ذكر الشوكاني نقل عليه
هي مشهور عن ابن جرير والجرير كلامه فيه في اضطراب
هذا مسلك
سم
هذا مسلك
إيه لا نعم طيب في قضية طبعا شبهة صارت في ابن جرير ووقع فيها هي أفراد في التفسير موجود
الناس الشيخ يمكن تحسب من مثلكم من الإخوان الأساتذة كان يأتي برنامج شهور حديثة الحين في بيتكلم عن الآيات صور من تضبط القرآن أو نحو هذا في واحد اسمه أحمد الأميري فلما جاء عند آية الكرسي وشرحها أيضا قال عن الكرسي شيء من المتشابهات لا يعلم معناه وتكلم في يعني خط نقل كلام عن محمد عبده وعن هؤلاء من الذين سقطوا في الدين فما أدري كيف يعني سوء محلال وإذاعة القرآن وسجل برنامج يتكلم على الآيات وآية الكرسي وخاب وتأول فيها
ما
لو يراجع المسؤولين يعرفون الحلقات مسجلة عندهم وعيدت للأسف وعيدت في الحلقة مرة أخرى
عجيب ما سمعت
أحمد البراء الأميري أحمد البراء ما زال يتأول في السفر القرآن زال القرآن لا لم تأول اسمع كلامه في آية الكرسي وهو العلي العظيم كلام عن العلو كلام عن الكرسي هذا أنا ممكن تطلبه من الإذاعة ممكن تطلبه من الإذاعة
غريب ما
نقل عن غيره وفي التفسير المفسرون ايضا منهج في التفسير
يعني عنده بعض
ها في
سبحان الله